أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الحكم السادس، وقلنا بأن المصنف تعرض لعدة نقاط. النقطة الأولى مقتضى القاعدة عند تعذر المثل في المثل، وقلنا بأن المصنف ذكر فرضين. الفرض الأول مطالبة المالك الضامن بالضمان، وحكم هذا الفرض تعين دفع القيمة على الضامن، واستدل المصنف لذلك بدليلين: الأول الجمع بين الحقين، الثاني الآية المباركة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولم نشر في الدرس السابق للمناقشة لضيق الوقت، إلا أنه لا بأس أن نشير إلى ما أفيد من المناقشة في كلا الدليلين، وهذه المناقشة من قبل المحقق الإيرواني في حاشيته على المقاصد الجزء الثاني صفحة 138، حيث ناقش في كلا الدليلين، وخلاصة ما أفاده هو: أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو الجمع بين الحقين، فيلاحظ عليه بأنه لا يخلو من المصادرة، وذلك لأن كون منع المالك من القيمة ظلما له، أول الكلام، فإن كون منع المالك من القيمة ظلما مبني على أن حقه في القيمة، وأما لو كان حقه في المثل لا القيمة فمنعه من القيمة بالتالي ليس ظلما له. إذن إنما يصدق الظلم إذا كان حقه في القيمة، فإذا منع عنها كان ذلك ظلما، وأما لو كان حقه في المثل فمجرد عدم دفع القيمة له ليس ظلما له، وعدم دفع المثل له وعدم دفع المثل لأجل التعذر، فمتى ما أتيح المثل يدفع له المثل، لكن عدم دفع القيمة لا يعد ظلما، إلا إذا فرض أن الشارع قد حكم بلزوم القيمة، وهذا أول الكلام. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيلاحظ على هذا الدليل أيضا بأن الاستدلال بالآية إنما يتم على فرض كون الموضوع للضمان في الآية عنوان سلبي كما ذكر المصنف، يعني أن لا يكون الاعتداء بالأجلد ومطالبة المالك الضامن بالقيمة في فرض التعذر ليس اعتداء بالأجلد والأكثر. فإذا كان هذا هو الموضوع للآية فما أفاده المصنف تام، إلا أنه ليس كذلك، فإن موضوع الضمان في الآية العنوان الثبوتي لا العنوان السلبي، والمقصود بالعنوان الثبوتي هو الاعتداء بالمثل، هذا هو موضوع الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، ولم تقل الآية فاعتدوا عليه بما ليس أكثر، بل اعتدوا بمثل ما اعتدى. ومطالبة المالك الضامن بالقيمة في فرض تعذر المثل ليس هو اعتداء بالمثل، لأن الاعتداء بالمثل بمطالبته بالمثل وليس بالقيمة، وأما فرض التعذر فلا مانع أن يطالب بالمثل إذا تمكن من دفع المثل. إذن فكلا هذين الدليلين المستدل بهما على الانتقال للقيمة في فرض التعذر مع مطالبة المالك محل نظر عند المحقق الإيرواني، فراجع كلامه. الفرض الثاني عدم مطالبة المالك الضامن بالضمان، وحكم هذا الفرض هو بقاء اشتغال الذمة يعني ذمة الضامن بالمثل وعدم وجوب دفع القيمة. ويمكن أن يستدل لذلك بهذا الدليل المكون من التالي: المقدمة الأولى، إن مقتضى ضمان الضامن لما تلف تحت يده هو اشتغال ذمته بمثل ما تلف تحت يده، فتشتغل ذمته بمثل الحنطة التي تلفت تحت يده في العقد المقبوض، في المقبوض عفوا في المقبوض بالعقد الفاسد، وهذا هو مقتضى المرتكز العقلائي، وهذا هو مقتضى حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن فمقتضى الأدلة اشتغال الذمة بالمثل في المثل وليس بالقيمة، هذا أولا. ثانيا، إذا تعذر المثل وهو الحنطة ولم يطالب المالك الضامن بالضمان فلا دليل حينئذ على أنه يلزم على الضامن دفع قيمة، بل تبقى ذمته مشغولة بالمثل. لأنه لم يطالب بالقيمة، فلا دليل على الانتقال إلى القيمة، والحال ظاهرة. ثالثا، إن قلت بأن الدليل هو ما سبق في الفرض الأول وهو الجمع بين الحقين، أو الآية المباركة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قلت بأن هذين الدليلين على فرض تماميتهما مختصان بصورة وفرض ماذا؟ مطالبة المالك الضامن بالضمان، فإذا طالبه تعين دفع القيمة مع فرض التعذر، وأما لو لم يطالبه فلا موجب حينئذ للانتقال للقيمة. والنتيجة هي بقاء اشتغال ذمة الضامن بالمثل حتى يوجد المثل، فإذا وجد دفع الضامن للمالك المثل، وهذا هو ما يظهر من العلامة الحلي في كتابه التذكرة الجزء الثاني صفحة 383، ويظهر أيضا من نجلة فخر المحققين في إيضاح الفوائد الجزء الثاني صفحة 175، حيث جاء في كلامهما، والمصنف نقل نص العبارة تقريبا بحسب الملاحظة والمراجعة في رد بعض الاحتمالات، حيث تعرض العلامة ونجلة إلى الاحتمالات المذكورة في الضمان، فردا بعض الاحتمالات وقالا ما نصه: إن المثل، أو عفوا، لأن المثل لا يسقط بالإعواز. دقق. لأن المثل لا يسقط بالإعواز، يعني بالتعذر، بل تبقى الذمة مشغولة بالمثل. هذا الكلام الذي نريده ويؤيد كلامنا: ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به، وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها؟ فظاهر بل نص عبارة العلامة وابنه فخر المحققين أيضا هو أن الذمة تبقى مشغولة بالمثل، ومجرد التعذر والإعواز لا يوجب الانتقال للقيمة إلا إذا طالب المالك بالضمان. فإن طالب في فرض التعذر تعين على الضامن دفع القيمة، وإلا فلو صبر فله ذلك حتى يوجد المثل، فيلزم بالتالي الضامن دفع المثل متى ما وجد. إن قلت إن قلت بأن عبارة كثير من الأعلام مطلقة حيث إنهم قالوا بأنه إذا تعذر المثل تعين دفع القيمة، وعبارتهم مطلقة، فلم ينصوا على أن القيمة المتعينة تكون في يوم المطالبة، يعني مطالبة المالك. وظاهر عبارتهم أنه بمجرد التعذر يكون الضمان بالقيمة، فينتقل من الضمان بالمثل إلى الضمان بالقيمة، ولا تشتغل الذمة بالمثل بل بالقيمة لأجل التعذر. هذا هو مقتضى إطلاق عبارات كثيرا من الأعلام. فكيف يقال حينئذ بأن الذمة تبقى مشغولة بالمثل إلى يوم المطالبة، مع أن مقتضى إطلاق كلمات الأعلام أنه بمجرد التعذر تشتغل الذمة بالقيمة لا المثل؟ هذا كل ماذا إن قلت؟ قلت لعل المنظور إليه في كلمات الأعلام هو فرض ماذا؟ المطالبة، بمعنى أنه لو طالب المالك الضامن بالضمان حينئذ تشتغل الذمة بالقيمة لفرض عدم تمكنه من دفع المثل للتعذر، فيتعين عليه دفع القيمة. وإلا يعني، والشاهد على ذلك أنه لا دليل على أنه بمجرد تعذر المثل يتعين دفع القيمة، فلا بد من حمل كلام الأعلام على ذلك أنه إذا تعذر المثل وطالب المالك الضامن بالقيمة فحينئذ يلزم على الضامن دفع القيمة. ويؤيد ذلك ما حكي عن الأكثر من الأعراب كما حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرام الجزء الخامس صفحة 48، من أنه في باب القرض، طبعا في باب القرض، من أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة. ولذلك قال السيد العاملي في شرحه لعبارة العلامة في القواعد التي قال فيها العلامة ولو تعذر المثلي في المثل وجبت القيمة يوم المطالبة، متى وجبت القيمة؟ متى يوم المطالبة؟ قال السيد العاملي ما نصه كما في السرائر والتذكرة وجامع المقاصد ومجمع البرهان والمسالك والكفاية والمفاتيح، لأن الثابت هو المثل إلى أن يطالبه. وظاهر العبارة أن هذا هو رأي الأكثر، أن الذمة تشتغل بالقرض في القرض بالمثل إلى يوم المطالبة، ففي يوم المطالبة ينتقل إلى قيمة مع التعذر، وليس بمجرد التعذر تشتغل الذمة بالقيمة بل عند المطالبة. وهذا يؤيد ما ذكرناه في مسألتنا في باب البيع، فهذا المؤيد وإن كان في باب القرض إلا أنه يصلح للتأييد في باب البيع، إذ لا فرق بين المسألتين ما دام المناط هو التعذر عن دفع المثل. هذا لكن بعض الأعلام كالعلامة الحلي في المختلف الجزء الخامس صفحة 392 صرح بأن المعتبر قيمة يوم الدفع لا يوم المطالبة، حيث قال ما نصه والأجود يوم الدفع. ولعل يوم الدفع يختلف عن يوم المطالبة. فليتأمل، هكذا أفاد المصنف. وقيل في وجه التأمل كما ذكر اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 487، لعله إشارة إلى اختلاف حكم القرض مع ما نحن فيه، فما أفتوا فيه في باب القرض من تعين القيمة في يوم المطالبة لا يستوجب ذلك في مسألتنا وهو المقبوض بالعقد الفاسد. هذا احتمال في وجه التأمل. احتمال آخر أشار إليه أيضا اليزدي بأن المراد من يوم الدفع المذكور في كلام العلامة غير يوم المطالبة المذكور في كلام الأكثر، فكل منهما وجه في المسألة. فبعض الأعلام أصلا ذهب إلى أنه تعين القيمة في يوم المطالبة، والبعض ذهب إلى تعين القيمة في يوم الدفع كما سيأتي مفصلا. فلا معنى بالتالي لأن يقال لعل المقصود بيوم الدفع في كلام العلامة هو نفس يوم المطالبة المذكور في كلام الأكثر. إذن فلعل الوجه في أمر المصنف بالتأمل يرجع إلى أحد هذين الوجهين اللذين ذكرناهما. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى، وخلاصة المطلب حتى لا يتبعثر عليك، أن المصنف ذكر فرضين. الفرض الأول هو مطالبة المالك الضامن بالضمان مع فرض تعذر المثل وعدم وجود حنطة. وهنا حكم المصنف بتعين دفع القيمة واستدل لذلك بدليلين: الجمع بين الحقين والآية المباركة. وأشرنا إلى أن بعض الأعلام ناقش في كلا الدليلين، وهو من؟ المحقق الإيرواني. فلاحظ كلامه. الفرض الثاني عدم مطالبة المالك الضامن بالضمان، وحكم هذا الفرض كما ذكر المصنف هو بقاء اشتغال الذمة بالمثل ولا يصار إلى القيمة مع عدم مطالبة المالك بالضمان، بل تبقى الذمة مشغولة بالمثل. واستدل لذلك بعدم الدليل، دليل العدم، ثم أيد كلام بكلمات الأعلى طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال لو تعذر المثل في المثل فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك، هذا الفرض الأول، مع مطالبة المالك. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل الأول، لأن منع المالك ظلم، هذا المقدمة الأولى للدليل التي ناقش فيها النيرواني. المقدمة الثانية، وإلزام الضامن بالمثل منفي بسبب التعذر، فوجب هذا المقدمة الثالثة القيمة جمعا بين الحقين. الدليل الثاني، مضافا إلى قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بتقريب بأن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى. وهنا قلنا لرواني ناقش، قال هذا المبني على ماذا؟ على أن الآية موضوعها عنوان سلبي، عنوان سلبي، فهنا يقال لم يعتدى بالأزيد بإلزام الضامن بالقيمة. لكن لو كان العنوان عنوان ثبوتي إيجابي وهو الاعتداء بالمثل، فلا يصدق هذا العنوان بإلزام الضامن بالقيمة، لأنه ليس بالمثل إنما هو بغير المثل، لأن ما تلف مثلي والآن ألزمناه بالقيمة. الفرق الثاني، وأما مع عدم مطالبة المالك، ساكت المالك راوي، فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة. خب هذا فلا دليل، هذا ناظر لماذا؟ للمقدمة الثانية في الاستدلال. نحن ذكرنا ثلاث مقدمات، هذا فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة المقدمة الثانية. الآن المقدمة الثالثة، إن قلت قلت، إن قلت نفس الدليلين اللذين ذكرناهما في الفرض الأول يأتيان في الفرض الثاني. قلت لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور كما لو لم يوجد مثلي أصلا، أو المعسور كما لو وجد مثلي لكنه في بلد بعيد مثلا. إذن فهذا الدليل خاص بفرض المطالبة، لا يأتي في فرض عدم المطالبة. أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل. خب وما ذكرناه يظهر من المحكي، ما عندنا الكتاب عن التذكرة والإيضاح، حيث ذكر العلامة ونجمة فخر المحققين في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر مثل ما نفرض، محل الشاهد هنا لأن، مو إن، لأن المثل لا يسقط بالإعواز، هذا هو محل الشاهد، المثل لا يسقط بالإعواز بل تبقى الذمة مشغولة بالمثل، ومجرد التعذر والإعواز لا يوجب الانتقال له قيمة. هذا الذي نريده. ألا ترى أن المغصوب منه خب لو صبر، هذا شاهد بعد، لو صبر إلى، هذا كل كلام العلامة والفخر، ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة، لو صبر يقدر يطالب بالمثل، مع أنه لو كنا بتعين القيمة خلاص حتى لو وجد المثل ليس له أن يطالب بعد ذلك بالمثل لأنه تعينت القيمة. فمطالبة بالمثل عند فرض وجود المثل خير شاهد على أن الذمة لا تزال مشغولة بالمثل، وإنما المصير إلى القيمة متى يصار إلى القيمة؟ وقت تغريمها انتهى. خب لكن هذا إن قلت قلت، إن قلت لكن أطلق كثير من الأعلام الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، قالوا إذا تعذر المثل يصار إلى القيمة، وظاهر العبارة تشتغل الذمة بالقيمة بمجرد التاء عذر لا بالمطالبة، فلا تكون الذمة مشمولة بالمثل بل بالقيمة. قلت ولعلهم يريدون صورة المطالبة، هذا مقصودهم، وإلا الذمة تبقى بالمثل لكن إذا طولب تشتغل بالقيمة. وإلا خير شاهد على ذلك فلا دليل على الإطلاق، أصلا ما في دليل على أن الذمة تشتغل بماذا؟ بالقيمة بمجرد التعذر. ويؤيد ما ذكرنا هذا على مستوى المؤيد أن المحكي عن الأكثر كما في مفتاح الكرامة الجزء الخامس صفحة 48، لكن في أي باب؟ في باب القرآن، لذلك جعلناه مؤيد في باب القرآن، أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة وليس بمجرد التعذر يصار إلى القيمة بل يوم المطالبة. فإذا قال الأعلام بذلك في باب القرض يأتي ذلك أيضا في مقامنا وهو البيع الفاسد. خب نعم، عبر بعضهم وهو العلام الحلي في المختلف الجزء الخامس صفحة 392 بيوم الدفع، حيث قال والأجود يوم الدفع، وقد يقال يوم الدفع يختلف عن يوم المطالبة، فيوم الدفع متأخر عن يوم ماذا؟ المطالبة. فليتأمل، أشار اليزدي في الحاشية جزء واحد صفحة 487 عفوا لعدة أوجه للتأمل، ذكرنا وجهين. الوجه الأول إن هذا في باب القار فلا يشمل محل الكلام، لأن هذا وجه التأمل. الوجه الثاني الذي ذكر أن كلام العلامة يوم الدفع يختلف عن يوم المطالبة، يختلف فيوم الدفع متأخر عن يوم المطالبة، ومع أن ظاهر عبارة المصنف أنه يريد أن يجعل يوم الدفع ويوم المطالبة شيء واحد. النقطة الثانية هل العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع أو بقيمة يوم التعذر؟ بعدما ذكرنا بأنه إذا تعذر المثل وطالب المالك الضامن بالضمان يتعين على الضامن دفع القيمة، نقول ما هو المراد بالقيمة التي يلزم على الضامن دفعها؟ هل قيمة يوم التعذر أو قيمة يوم الدفع؟ أشار المصنف فعلا إلى قولين. القول الأول ما تبناه المشهور، وهو قيمة يوم الدفع وليس قيمة يوم التعذر كما أشرنا فيما سبق في النقطة الأولى. ويمكن أن يستدل لذلك بما ذكرناه سابقا، لكن بما أن المصنف ذكره الآن كنقطة لا بأس تكرار فيه فائدة. وحاصله أولا إن المرتكز العقلائي والحديث النبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وغير ذلك من أدلة الضمان في المثل، دال على اشتغال الذمة بالقيمة مثل، فالمثلي يضمن بمثله كما أن الكيمياء يضمن بقيمته. هذا أولا. ثانيا، إذا تعذر المثل لم يوجب ذلك الانتقال إلى القيمة، فلا دليل على أنه بمجرد تعذر دفع المثل يتعين دفع القيمة مع عدم المطالبة. ثالثا، فهذا نظير الدين، فهذا نظير الدين، كما أنه لا يسقط الدين بتعذر أدائه، كذلك لا يسقط المثل بتعذر دفع المثل. فإذا كان المكلف معسرا لا يتمكن من أداء الدين، لم يسقط الدين عن ذمته، بل تبقى ذمته حتى يكون ميسورا. فكذلك الحال في المقام، إذا تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة، بل تبقى الذمة مشغولة به حتى يتيسر أمره. ثالثا، إذا طالب المالك بالضمان مع فرض تعذر المثل، حينئذ يتعين على الضامن دفع القيمة لعدم تمكنه من المثل وعدم تضييع حق المالك، فيتعين دفع مثلي. والنتيجة أن القيمة اللازم على الضامن دفعها هي قيمة يوم الدفع، فتلحظ قيمة الحنطة في يوم الدفع وليس يوم التعذر أو يوم التلف أو أعلى القيام، بل قيمة يوم ماذا؟ الدفع. فإذا كانت قيمة الحنطة مثلا يوم الدفع 10، يلزم الضامن دفع 10 دراهم، ولو كانت قيمتها يوم التلف 5 دراهم أو يوم التعذر 8 دراهم أو غير ذلك. وهذا ما صرح به المحقق الكركي في جامع المقاصد كما في الجزء السادس صفحة 254، حيث قال رادا ومناقشا للقول بضمان أعلى القيام، ويضعف بأن المثل لا يسقط من الذمة بتعذره، دقق، وأداء الدين لا يسقط بتعذر أدائه، ولهذا لو تمكن من المثل بعد ذلك وجب المثل دون القيمة، فما دام لم يأخذ المالك القيمة فالمثل باق في الذمة بحاله. وهذا عين ما ذكرناه أيضا عن علام الحلي وفخر المحققين فيما سبق في النقطة الأولى. هذا هو تمام الكلام في ماذا؟ القول الأول، طبق العبارة وكيف كان، يعني سواء تم التأييد الذي ذكرناه أم لم يتم التأييد الذي سبقت الإشارة إليه في باب القرض. فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول المشهور، هذا القول الأول، أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع، لأن المثل ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان، هذا أولا. اثنين، ولا دليل على سقوطه بتعذره، ويؤيد ذلك باب الدين كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه.
ثالثا بالتالي متى ما طالب المالك بالضمان يتعين دفع القيمة وهي قيمة يوم دفع. وقد صرح بما ذكرنا المحقق الثاني، تلونا كلامه عليك، وقد عرفت كما في النقطة الأولى من التذكرة للعلامة والإيضاح فخر المحققين ما يدل عليه.
تمام، هذا القول الأول.
القول الثاني وهو ما ذهب له ابن إدريس في السرائر الجزء الثاني صفحة 285 بأن المناط على قيمة ماذا؟ يوم التعذر. ولذا قال وإن أعوز المثل لا فعليه المثل يوم الإعواز، يعني يوم التعذر لا يوم الدفع ولا يوم التلف ولا أعلى القيام، بل قيمة يوم الإعواز. وهذا أيضا ما ذكره العلامة في التحرير في باب القرض الجزء الأول صفحة 200. والشهيد الثاني في المسالك في شروط العوضين في الجزء الثالث صفحة 174 حيث قال أما المثلي فيضمن بمثله فإن تعذر فبقيمته يوم الإعواز على الأقوى. لكنه طبعا الشهيد الثاني في باب القرض ذهب إلى أن الضمان بقيمة يوم المطالبة لا يوم الإعواز والتعذر كما في الجزء الثالث صفحة 447. إذن القول الثاني هو الضمان بقيمة يوم التعذر، وأشار المصنف لدليلين على ذلك. الدليل الأول هو بأن وقت التعذر هو وقت الانتقال إلى القيمة، وبيان ذلك أولا ذكرنا فيما سبق بأن الذمة في المثل تشتغل بالمثل كما أنها في القيمة تشتغل بالقيمة، هذا أولا. ثانيا إذا تعذر المثل اشتغلت الذمة بالقيمة من حين التعذر لعدم المعنى لاشتغالها بالمثل مع فرض التعذر، وهذا ما عليه المرتكز العقلائي. والنتيجة أن الضمان بقيمة يوم التعذر لأجل المرتكز القائم على أنه بمجرد التعذر يصار إلى قيمة. ويناقش المصنف بالتالي وبشكل سريع ونختم إن شاء الله تعالى. وحاصل المناقشة أنه لا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أن يراد بالانتقال إلى القيمة يعني انقلاب ما في الذمة وهو المثل إلى كونه قيمياً في يوم التعذر وهذا لا دليل عليه، ودعوى أن المرتكز على ذلك عهدته على المدعي خصوصاً مع عدم المطالبة
أي إذا لم يطالب المالك الضامن بالضمان، لا دليل على أنه ينتقل إلى القيمة بمجرد التعذر. هذا أولا. ثانيا، إن أريد بالانتقال إلى القيمة يعني أنه لا يجب على الضامن إلا دفع القيمة فقط، فنقول بأنه وإن كان ذلك تاما مع فرض التعذر، لكن لا يدل على أنه تتعين القيمة من حين التعذر. فإذا طالب المالك بالضمان في يوم التعذر ودفع المالك ودفع الضامن القيمة في ذاك اليوم، فكلامكم صحيح بأنه يتعين دفع القيمة في يوم التعذر. وأما لو أن الضامن عصى ولم يدفع القيمة في يوم التعذر الذي طالبه فيه المالك وأخر، فلا دليل على أنه يتعين عليه دفع القيمة يوم التعذر، بل يتعين عليه دفع القيمة في يوم الدفع لأنه أخر الدفع. هذا هو تمام الكلام. طبق العبارة، ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل وهو للحلي ابن إدريس في البيع الفاسد، وللعلامة في التحرير في باب القار، ومحكي عن المسالك لأنه هذا الدليل الأول. شوف المصنف اختصر في سطر، لكن هذا لا يصبح دليل إلا بأن نضمنه المرتكز العقلاء، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ويضعفه إما وإما. أولا، إن أريد بالانتقال يعني انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت يعني يوم التعذر، فلا دليل عليه خصوصا مع عدم المطالبة، يعني عدم مطالبة المالك بالضمان. اثنين، وإن أريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة يعني لا يجب على الضامن أكثر من دفع القيمة، هذا سليم مع المطالبة سليم، فوجوب الإسقاط بها وإن حدث يوم التعذر مع المطالبة هذا سليم صحيح، إلا أنه لو أخر الإسقاط يعني الضامن عصى وما دفع المال بقي المثل في الذمة إلى تحقق الإسقاط، فلو تأخر ودفع بعد سنة تلحق القيمة في ذاك اليوم لا يوم المطالبة لأنه تأخر، وإسقاطه في كل زمان بأداء قيمته في ذلك الزمان يعني يوم الدفع وليس في الزمان الثاني يعني زمان يوم الدفع، مكلفا بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأول يعني في زمان المطالبة. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.